إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، يقال بالفتح وبالكسر جنازة، وهو الميت. وقيل الجنازة بفتح الجيم للميت وبكسرها للنعش، وعليه الميت. وذكر الجنائز أيها الإخوة في آخر كتاب الصلاة، مع أنه قد يقول قائل الجنائز تذكر في باب الوصايا هناك وغيرها، لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له، لأن فائدتها أخروية وهي الدعاء له والشفاعة، لعل الله أن يرحمه ويتجاوز عنه، وإلا فحقه أين يذكر؟ في الوصايا أو بين الوصايا والفرائض. ويسن أيها الإخوة الإكثار من ذكر الموت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات. رواه الترمذي. أكثروا أي في نفوسكم وفيما بينكم، هاذم أي قاطع، اللذات أي لذات الدنيا. ففي هذا الحديث استحباب الإكثار من ذكر الموت في نفس الإنسان وفيما بينه وبين الناس وفي مجتمعه وفي مجلسه وفي جلساتهم. وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت فوائد. الفائدة الأولى أنه يرقق القلب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية: رق القلب وتدمع العين. وكما تعلمون أيها الإخوة أن قسوة القلب ذنب عظيم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قسوة القلب، يقول ابن القيم: ما ضرب عبد بشيء أشد من قسوة القلب. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن سببين من أسباب قسوة القلب: نقض العهد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. السبب الثاني طول الأمل، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نعوذ بالله. فطول الأمل وطول الأمد سبب لقسوة القلب كما سيذكر ابن القيم بعد قليل. فذكر الموت يرقق القلب حينما يعلم الإنسان أنه سيموت وسوف ينتقل عن هذه الدنيا ولن يبقى. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير من وطئت رجله الحصى عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنه يزهد في الدنيا الفانية ويهون في مصائبها. نعم، فإن الدنيا مليئة بالمصائب، فحينما يعلم الإنسان أنه سوف يموت يزهد فيها، فلا يركض وراءها ويضيع عمره ويضيع أوقاته ويضيع يعني أمواله في الأمور، وإنما يزهد فيها فيستعد للآخرة. ولذلك لماذا قل الزهد أيها الإخوة في هذا الزمان؟ نظرا لقلة الموت، فالناس قليل من يذكر منهم الموت مع كثرته ونحن نرى، لكن نسأل الله السلامة. المعاصي إذا طغت على القلب ما ينفع. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، كما قال الحسن: من أكثر من ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا. ثالثا يرغب في الآخرة ويحث على الاجتهاد إليها. روي أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام، فلم يأكل، وقال: فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى اللقاء. رابعا يردع عن فعل المعاصي والمنكرات. الذي يتذكر أنه سوف يهال عليه التراب هل يغتاب الناس؟ الذي يتذكر أنه بعد أيام سوف يكون وحيدا فريدا تحت التراب هل يتعامل بالربا؟ الذي سوف أو الذي يعلم أنه سيكون تحت التراب وحيدا فريدا هل يشاهد القنوات المحرمة؟ هل يسافر السفر الحرام؟ هل يشاهد الحرام؟ إلى غير ذلك. فمن ذكر الموت ارتدع عن المعاصي، فلذلك الموت هو العلاج لقلوبنا ولقسوة قلوبنا. سابعا القناعة بالقليل من الدنيا، وفعلا هذه من أعظم فوائد الموت أيها الإخوة. فإن الإنسان إذا علم أنه سيموت سوف يقنع، سوف يرتاح ويطمئن. يقول ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: قصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب أيها الأخوة. يقول ابن القيم: أنفع الأمور للقلب قصر الأمل، فإنه يبعثه على معافسة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة. نعم. ويقول فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا، سرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وعلاماتها، وأنه من لقائها كمساف خرج صاحبه يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قول الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وقول الله عز وجل ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما والشمس على رؤوس الجبال، فقال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ثم قال وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها، ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. ويسن أيها الإخوة عيادة المريض، وقد جاءت حديث كثيرة في فضل عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم فمرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم أطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، رواه مسلم. وجاء في حديث ثوبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم. وجاء في حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي. وأيضا في حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريض ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، رواه الترمذي. وعيادة المريض أيها الأخوة لها فوائد كثيرة، لكن يجمع هذه الفوائد للزائر والمزور والمريض. أما في حق الزائر فهي يعتبر ويتعظ ويعرف نعمته، يعرف قيمة النعمة والصحة التي أعطيها. وبالنسبة للمريض يؤنسه ويجلب له المحبة، وبالنسبة للمجتمع تكاتف وتحاب وألفة، هذه ثلاث يعني فوائد لعيادة المريض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها على ثلاث أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة للأحاديث التي تأمر بها، وسيأتي بعد قليل الحديث الآمر بها. قالوا هذه الحديث تدل على أنه سنة مؤكدة. القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول اختيار ابن القيم وهو الراجح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، كما في حديث البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها بعيادة المريض، متفق عليه. وأيضا في حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض، متفق عليه. وأيضا جاء في حديث أبي موسى قال: قال صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاري، رواه البخاري، والعاري هو الأسير. فهذه الحديث فيها أمر بعيادة المريض، فالصحيح أنها فرض كفاية. قال المصنف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد في قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ليستدل بها على استحباب تلقين أو تلقين الميت لا إله إلا الله. لقنوا التلقين أن يقول الشيء ليتبعه غيره، فالمعنى اذكروا لا إله إلا الله ليتبعكم عليها الميت. وقوله موتاكم أي من حضره الموت، وليس الميت اللي بعد دفنه فانتبهوا، وإن موتاكم من حضره الموت. الحديث في الحديث استحباب تلقين الميت عند احتضاره، تلقينه لا إله إلا الله، وهذا الأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب، كما قال بعض العلماء لم يقل أحد بوجوب ذلك. والحكمة من تلقين الميت أيها الأخوة ما جاء في الحديث عند أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين تقال عنده مرة واحدة، تقال عنده لا إله إلا الله، أو يذكر بها مرة واحدة، فإن قالها فقد حصل المقصود ولا يكثر عليه ولا يكرر عليه، إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. يقول القرطبي فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة فلا تعاد عليه لئلا يضجره. وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين والإلحاح عليه إذا هو تلقنها أو فهم عنه ذلك. نعم، فتذكر عنده، فإذا قالها حصل المقصود ولا يزعج ولا يثقل عليه حتى لا يتضجر فيقول كلام لا ينبغي. والحديث ذي على استحباب الحضور عند المحتضر وتذكيره بالشهادة، وكذلك تذكيره بالتوبة والوصية. اختلف العلماء في تلقين الميت بعد دفنه، يعني بعد أن يموت. حديث الباب تلقين الميت وهو حي في الاحتضار، أما بعد موته فقد اختلف العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مستحب، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. فقد جاء حديث عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيبه، ثم يقول يا فلان فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما. وهذا الحديث لا يصح، لو صح لكان يعني نصا في محل النزاع. يقول النووي إسناده ضعيف وضعفه ابن المفلح وابن القيم والعراقي. القول الثاني أنه مكروه وبدعة، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الصحيح، لأنه لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت من فعله ولا من قوله عليه الصلاة والسلام، فيكون فعله مكروها غير مشروع. وذهب شيخ الإسلام إلى أنه مباح، إلى أنه مباح. ولعل مستند ابن تيمية أن حديث التلقين بعد الدفن لم يثبت ولم يرد النهي عن ذلك، فيكون مباحا لدخوله في عموم الدعاء بالثبات المأمور به. والقول الصحيح أنه بدعة، لأن العبادات مبنى على التوقيف فلا بد من دليل. قال المصنف وقال اقرأوا موتاكم واقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله حديث معقل بن يسار الذي رواه أبو داود والنسائي ليستدل به على استحباب قراءة سورة ياسين عند الميت، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وحيث أن الحديث لا يصح فلا يمكن أن يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف، إذا نقول ما دام أن الحديث ضعيف فقراءة سورة ياسين وتخصيصها بالقراءة بدعة، لأن لابد من دليل صحيح. لكن من قال باستحبابها وصحح الحديث؟ قال باستحباب قراءة سورة ياسين، ومعنى موتاكم أي المحتضر، ليس الميت بعد دفنه، وإنما من يعني حضره الموت. وعللوا ذلك أيها الإخوة الحكم من قراءتها لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة، كما قال تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وفي قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءها. إذن من صحح الحديث وعمل به هذا تعليلهم، لأن فيها ذكر الجنة فربما ينشرح ويحب لقاء الله الذي حضره الموت فيحب الله لقاءه. قال المصنف وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، أي أن هذه الأمور الأربعة المتعلقة بالميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقي، أو بتعريف آخر هو ما طلب من المجموع لا من الجميع. ولذلك بعض العلماء أيها الإخوة ذهب إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ يقول لأن فرض الكفاية أسقط الإثم عن الباقي، وهذا اختارها النووي. فرض الكفاية أفضل، لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي قام بهذا العمل من تغسيل الميت أو تكفين أسقط الإثم عن الباقي. وذهب بعض العلماء إلى أن فرض العين أفضل، وليس هذا مجال ذكر المسألة. إذن هذه الأمور فرض كفاية. أما غسله فقد قال عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته الناقة: اغسلوه بماء وسدر. وهذا أمر، والأمر للوجوب، لكنه وجوب كفائي. لماذا؟ لأن المقصود أن يحصل تغسيله، لا أن يراد من كل واحد من المخاطبين ذلك، لا. وقال صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب لما ماتت: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. ودليل التكفين قوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أما الصلاة كفنا في ثلاثة أثواب. وأما الصلاة عليه فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الأموات، وأيضا قال: صلوا على صاحبكم. نعم. وفي رواية: هلما في النجاشي: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلما فصلوا عليه. متفق عليه. وصلى على المرأة التي رجمت. الدفن قال تعالى: ثم أماته فأقبره، فأكرم الله الميت بدفنه، فلم يلقى للسباع والطيور، ولأن في تركه هتكا لحرمته وأذى للناس به. وقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا أي سترا لهم في محياهم ومماتهم، يستترون بها في الحياة في الدور والقصور، وفي الموت في القبور في بطن الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم: أسرعوا بالجنازة، ليستدل به على استحباب الإسراء بالجنازة. فالحديث دليل على استحباب الإسراء بالجنازة. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا بين الأئمة. واختلفوا في الإسراء المستحب، فقيل المراد الإسراء بحملها إلى قبرها، ورجحها القرطبي والنووي. هؤلاء يستدلوا بحديث الباب في قوله: تضعونه عن رقابكم. وقيل المراد الإسراء بتجهيزها وغسلها ودفنها، وهذا القول أعم، فيستحب الإسراء بالجنازة بغسلها، وأيضا بتكفينها، وأيضا بحملها إلى القبر، يعني يسرع بها حتى تدفن. طيب. وأيضا جاء في الحديث: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. والحكم من الإسراع أو الإسراع بالميت أيها الأخوة: أولا اقتداء واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا في تأخيره حرمان له عن الخير إن كان من الصالحين. ففي الحديث فإن كانت صالحة قالت ماذا؟ قالت: قدموني. نعم، إن كانت صالحة قالت قدموني. فحينما يموت في الصباح ويدفن من غدا من بكرة الظهر، هذه جناية على الميت. إن كان من أهل الخير الجنازة تقول قدموني ونحن نمنعها من الخير، وإن كان الشر تضعونه على رقابكم. نعم، فما يفعل بعض الناس الآن يموت في الظهر وينتظرون إلى غدا أو بكرة بالليل، لا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ. والأسف بدأ ينتشر. من أجل ماذا؟ من أجل يأتي فلان ويأتي القريب الفلان ويأتي القريب فلان. سبحان الله، تطبيق السنة. ثالثا ما يفعله بعض الناس أن ذلك إكرام للميت. نعم، إكرام الميت دفنه. نعم، فما يفعل بعض الناس من تأخير الجنازة يوما كاملا أو يومين هذا خلاف السنة. نعم، في حالات يعني لو مات الصباح وانتظروا به الظهر أو العصر لا بأس، من كثرة المصلين، من أجل كثرة المصلين لا بأس، أما غير ذلك لا. نعم، فاستحب الإسراء بالجنازة. كيف المشي إلى الجنازة؟ أن يمشى به خطوة خطوة، هذا بدعة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بها الكتاب. أن يسرع به إسراعا كثيرا يخشى على الجنازة ويشق على الحاملين، فهذا لا يجوز. ثالثا أن يمشى بها بين السرعة والبطء، هذا هو السنة، وهذا الموجود الآن يفعلونه الناس، ما يفعله الناس الآن يعني شعرونه صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بديني حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بديني حتى يقضى عنه، ليستدل به على أنه ينبغي المبادرة بقضاء دين الميت من ماذا؟ من تركته. فالحديث دليل على أنه يجب المبادرة لقضاء دين الميت من قبل الورثة إذا ترك الميت مالا، فما يفعله بعض الورثة من تأخير السداد جناية في حق الميت، لأن نفسه معلقة حتى يسدد عنه. معلقة بدينه قيل لا تفرح بما لها من النعيم حتى يقضى عنها الدين. نعم، إذن ينبغي المبادرة لسداد الدين في الحياة، وذلك في سببين: أولا لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، ثانيا كأن كثيرا من الورثة لا يحرصون على سداد دين ميتهم مع أنه ترك مالا، يعني ترك مال، ومن المعلوم إذا مات الميت أول ما يبدأ به دينه وجوبا دينه، فأين الناس؟ أين أصحاب القلوب القاسية؟ والدهم يترك مال ويترك أراضي وهو مطلوب للناس، ومع ذلك يتكاسلون أو يتهربون، نعوذ بالله من العقوق والخذلان. معلقة بدينه، معلقة بدينه، ولذلك ينبغي على الميت أيها الإخوة، الوصية تكون واجبة في حالة، متى؟ إذا كان ترك ديون وعنده مال، ينبغي أن يكتب الوصية يقول: فلان يطلبني، فلان يطلبني، وسددوهم. نعم، في هذه الحالة تكون الوصية واجبة إن كان عليه دين، لأن هذه حقوق الناس، وحقوق الناس يوم القيامة تأخذ حسنات وسيئات. يقول الصنعاني في حديث الباب هذا، في حديث، وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، ففي حث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا. صدق رحمه الله. طبعا حديث الباب محمول على من ترك، من مات وترك دينا وترك مالا، أما الذي ما ترك مال فليس عليه شيء، الإنسان المعسر ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إنسان عنده أمرات، عنده أراضي والناس تطلبه، ينبغي أن يبادر بالسداد. وقوله نفس المؤمن معلقة بدينه، أي دين؟ دين الله ودين العباد. دين العباد واضح، الأموال وغيرها وما أخذه منهم. دين الله عز وجل، دين الله زكاة لم يؤدها مثلا، حج لم يؤده، قادر مستطيع وعنده مال ولم يحج في حياته، نقول يخرج من ماذا؟ يخرج من التركة، يعطى شخص ليحج عنه، كذلك إذا كان عليه طعام 60 مسكين، دين الله أحق بالوفاء. قال المصنف: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى المحرم ووجه المحرمة. نعم، أي أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن. لماذا؟ لأن بذلك أو لأنه به يحصل المقصود. نعم، السنة ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. فالسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، أما الواجب يكفي كفن واحد، لأن به يحصل المقصود وهو ستر، وهو ستر الميت. نعم، إذن السنة ثلاثة أركان. إذن السنة أيها الإخوة أن يكفن في ثلاثة أثواب، والواجب، الواجب كفن واحد. لماذا؟ لأن به يحصل المقصود من ستر الميت، لكن السنة ثلاث. لماذا؟ لأن النبي كفن في ثلاثة أثواب، ولم يكن الله عز وجل ليختار لنبيه إلا الأفضل. والأفضل في الكفن أن يكون لونه أبيض، قد جاء في الحديث أو حديث عائشة هذا: كفن النبي في ثلاثة أثواب بيض، وجاء في حديث آخر: إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا بها موتاكم. طيب، فإن ضاق الكفن ولم يوجد كفن يستر جميع البدن، ستر رأسه وجعل على الجيه حشيشة، كما في حديث خباب بن أردت العظيم قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله كفنوا فيه إلا نمرة خرجت في جلالة، فقال رسول الله عليه وسلم: واجعلوا على رجليه الإفخر ومنه ثمرته فهو يهدبها من أجل شيء لم يجعل له شيء عليه. ومنا أدركت ونضجت، أي يقطفها من الدنيا. فإذا إذا ضاق الكفن يوجد كفاء جميع البدن رأسها وفيه الدثر ودانفها لزمن نرها. فاختلف كم مثل أول تكفن في خمسة أبواب، وقال كثيرون تكفن في خواب، كذلك قال إسحاق وأبو ثور والثقافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ثم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولنا لكفصا في محل وجاء في حديثية مسلم جاء في الوقت البخاري من حديث عن حفصة عن أثواب وخمرناها في الفتح في زيادة رأى تزيد على وذهب بعض أن المرأة لم يثبت والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، ولعل هذا القول هو الراجح. قال المصنف سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. نعم، فالمحرم كما جاء في حديث ابن عباس في الذي وقصته الناقة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم قال رحمه الله وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي ثم يكبر ويدعو الميت فيقول اللهم اغفر لحينا، وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا، ثم يكبر ويسلم. صفة الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات. قال فيقرأ الفاتحة بعد التعود. فصلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح لأنها مبنية على التخفيف. وفي الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على أي صفة، وإن قال الصفة المعروفة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم فهذا لا بأس. وفي الثالثة يدعو للميت، وهذا ركن الصلاة على الجنازة. بل صلاة الجنازة الحكم منها الدعاء للميت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والإخلاص له ألا يدعى لغيره. نعم، فيدعو بالمأثور الذي سيذكره المؤلف الآن، وإن دعا بغيره جاز. طيب، ثم يسلم تسليمة واحدة. لحديث أبي أمامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، رواه النسائي. طيب، قولنا قراءة الفاتحة، اختلف العلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ركن ولا بد منها، وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لحديث عبادة ابن الصامت الذي سبق معنا في كتاب الصلاة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة سماها النبي صلاة، قال صلوا على صاحبكم، ولما مات النجاشي قال صلوا عليه. فإذا كانت صلاة فإنها تدخل في عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. القول الثاني لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا قول الحنفية والمالكية. قالوا لحديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، قالوا والمقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء. القول الثالث قالوا يستحب، وهذا اختيار شيخ الإسلام لعدم ورود دليل يدل على وجوبها، ولأن المقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت. الراجح القول الأول أنه لا بد من قراءة الفاتحة وأنها ركن، وعلى كلام المؤلف ليس لها دعاء استفتاح إنه لم يذكره، وفعلا لأن مبناها على التخفيف فليس فيها ركوع ولا سجود. الأدعية ذكر المؤلف دعائين أو ثلاثة أدعية، فمن الوارد من الأدعية التي يستحب للمسلم أن يحفظها، وإن لم يحفظها يقول يعني أي دعاء فإنه جائز. من الأدعية ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم. هذا يعني يحفظ. ما معنى قل وشاهدنا؟ أي حاضرنا. اللهم لا تحرمنا أجره أي أجر تجهيزه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه وأجر صبرنا على المصيبة فيه. وقول ولا تضلنا بعده في رواية ولا تفتنا بعده، أي بتسليط الشيطان علينا حتى ينال منا مطلوبه، وهذا شامل لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وأيضا ذكر المؤلف دعاء آخر وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. رواه مسلم. نعم. ومعنى قول أكرم نزله النزل ما يهيأ للضيف، مدخله مكان الدخول وهو القبر، ونقه يعني خلصه. قوله أهلا خيرا من أهله أي عوضه عن أهله أهلا في الجنة. وقيل تبديل أوصاف أي زوجته تكون أحسن في الجنة بالأخلاق والجمال. قال المصنف: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا إلى آخره. لم يثبت دعاء خاص للطفل أيها الإخوة، لكن ورد في حديث المغيرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: والطفل يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال الشوكاني: إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. وروي ذلك وروى ذلك البيهقي عن أبي هريرة: اللهم اجعله فرطا. الفرط هو الذي يتقدم أمام الناس، والمراد هنا يعني اجعله مقدما لنا يعني شافعا لوالديه. سلفا سلف الرجل أباؤه المتقدم. وقوله ثم يكبر ويسلم، نعم، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم يرون التكبير على الجنائز أربع. واستدلوا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم من المصلى إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات، كبر أربع تكبيرات. وعن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا، فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. والجمهور رجحوا هذا الأربع تكبيرات بأمور: أولا أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددا ممن روى منهم الخمس. ثانيا أنها في الصحيحين. ثالثا أنه أجمع العمل بها الصحابة. رابعا أنها آخر ما وقع منه صلى الله عليه وسلم، كما أخرج من حديث ابن عباس بلفظ، كما جاء عن ابن عباس: آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربع، لكنه ضعيف ولا يصح كما قال البيهقي والحافظ بن حجر. القول الثاني لا بأس بالزيادة على ذلك، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمسا كما في حديث زيد بن أرقم. كان عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم. وعن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وهذا القول الصحيح أنه لا بأس أحيانا أن يزيد على أربع، وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل أو من كان له أثر كبير في الأمة فلا مانع أن يكبر عليه خمسا أو ستا. نكتفي أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن ينفعنا بما علمنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.